بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لولا رحمة ربي على فقراء أمتي كاد الفقر يكون كفرا. صدق رسول الله الأعظم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأمور التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الحياة عند الإنسان هو العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي بما يمثله من دخل فردي، من خدمات عامة، من توفير فرص العمل، هذه الأمور تؤثر في حياة الإنسان سلبا وإيجابا. وعندما ننظر إلى النظام العام للحياة، للحياة الدنيا، نجد أن هناك مفارقة، وهي أنه عادة ما تكون الفرص المتاحة أقل بكثير من الطلبات، وإذا قلت الفرص إزاء الطلبات سيحدث تنافس، وهذا التنافس يخلق مشاكل. يعني شنو؟ خل نضرب مثال. اليوم احنا ايش قد عندنا خريجين مثلا المدرسين والمعلمين التابعين للتربية، ايش قد عندنا خريجين اكملوا دراستهم وهم بانتظار التعيين. افرض عندنا فد 500,000 لو اكثر، ربما اكثر، خلينا نقول 500,000 خريج ينتظر الوظيفة. زين، فالطلبات ايش قد عندنا؟ 500,000. تجي الوزارة بين فترة وفترة تطرح وظائف، فرص وظيفية، درجات وظيفية، ايش قد تطرح؟ تطرح فد 50,000، تطرح فد 80,000، فد 100,000 درجة وظيفية. عليك الفرص المتاحة شقد؟ 100,000. الطلبات شقد؟ 500,000. الفرص أقل بكثير من الطلبة. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا دول 500,000 كلهم يتنافسون على ذن 100,000 درجة، صحيح؟ من راح يصير تنافس؟ راح تصير مشاكل. ما حيصير تناحر، وابو العلاقة يروح يشغل علاقته، والعنده عرف مجلس المحافظة يروح يحركه، والعنده عرف البرلماني يروح يحركه، وقضايا الرشاوة تشتغل، وهذا الفقير الله ينتظر بلكة الله اسمه يطلع مهيجي. فالفرص قليلة والطلبات شنو كثيرة. الحياة عموما، الحياة عموما اذا تنظر لها موجودة بها هذه المشكلة. اليوم مثلا عندنا ازمة يسمونها ازمة السكن، عندنا كثير من العوائل محتاجة الى بيت تسكنه. الفرص المتاحة اقل بكثير من الطلبات. افرض الدولة مثلا سوت لنا فد مجمع سكني وخصصته بالموظفين، الموظفين اللي عندنا فكذا عدد ما عندهم سكن، والوحدات السكنية قليلة جدا بالقياس الى الموظفين، صارت مشاكل، صار تناحر، صار. فعادة ما تكون الحياة مبنية على هذا الاساس، فرص قليلة مقابلها طلبات كثيرة، راح تسبب تزاحم، راح يسبب تناحر، راح يسبب مشاكل. هذه هي خلاصة المشكلة الاقتصادية التي تتحكم بالعالم. هذه المشكلة الاقتصادية من شأنها ان تولد الكثير من الامور التي تتعس الحياة وتبعد السعادة عن البشرية. الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يقول: لولا رحمة ربي على فقراء امتي كاد الفقر يكون كفرا. بعض ما يتحمل، فسرح نطي الامور اللي تترتب على الفقر. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث له لولده الامام الحسن المجتبى صلوات الله عليه يقول له: يا بني لا تلم فقيرا على فقره، ان الفقير محتقر. كثير من الناس يحتقرون الفقير يجب دون سبب. اذا زهد يكذبوه، اذا صار حليما قالوا هذا جبان، هذا مو حليم، احتقروه. حتى الكلاب، احد الشعراء يقول: حتى الكلاب اذا رأت ذا ثروة جاءت اليه وحركت اذنابها، واذا رأت يوما فقيرا معدما صاحت عليه وكشرت انيابها. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها، وتراه مكروها وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى اسبابها. هذا حالة معاشة. الفقر يسبب عدة امور. واحد، يسبب ضعف العقيدة، هذا اللي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وآله كاد الفقر يكون كفرا. في بعض الاحيان الانسان يتنازل عن عقيدته وعن مبدئه وعن دينه من اجل ان يصبح ماذا؟ من اجل ان يصبح، مو من اجل ان يصبح غنيا، ربما من اجل ان يحصل على وظيفة، من اجل ان يحصل قوت يومه. ايش بعض الناس يجي يسوي؟ تنازل عن الدين، تشوفه يكذب مثلا، يكذب، تجلس لا يكذب عليك، يغش، يبوك بالميزان، ياخذ رشوة، وهذا تنازل عن الدين، وهذا تنازل عن العقيدة. شنو؟ فالفقر وضعف الحالة الاقتصادية قد يسبب ضعف الالتزام بالعقيدة، وقد يسبب ماذا؟ الذلة والهوان. بعض الناس تحتقر الفقير. يوم بعلم التنمية وعلم الإدارة، علوم الاجتماعية، يقولون ثبت من خلال استقراء الحالات اللي جاي تصير، انه الهندام الجميل المرتب، السيارة الضخمة الفارهة، هذا لو صار مثلا حادث، صار حادث سيارة دحشت بسيارة ثانية، يقولون اذا كان نزل هذا ابو السيارة، فسيارته كانت شوية مرتبة ضخمة، هو هم نزل مرتب وكذا، عادة يصير الحق اله، احترمه. ليش؟ هذا سيارته وكذا، انا شنو؟ عادة الناس تميل المن، تميل الى صاحب السيارة الضخمة والملابس المرتبة، اوقات ورباط وحدش بالمثاقيل ماكو، كانوا ليتوا لعله. شوي الناس تقول لا هذا يختلف، هذا كذا، هيك هذا يعني عالميا ثبت هذا الشيء. فعدم الغنى عادة ما يسبب نوع من الذل من الهوان. الناس تعتقر الفقير. شوف لما يدخل فد واحد غني كلها تقوم له تفضل فلان هنا وكذا وكل الصيح له. فقير زي من يقول له عليكم السلام عليه. زين. وفي بعض الأحيان هذا الاحتياج والفقر يسبب التبعية للغير. انا محتاج وهذا عند عمل غصبا علي اروح له فراح اصير تابع له. شو يريد من عندي انا اسوي له اقول والله على باب الله انا برزق شو اسوي. هو يريد شيء صوب العمل هي شيء يريد استادي هي شيء يريد ما اقدر. وهذا اللي يسبب بالامم اذا نجي للامم يسبب ما يسمى بالاستعمار. وترى احنا عندنا دول ننظر اليها على انها مستقلة ولكن في الواقع هناك استعمار اقتصادي لها تماما. كثير من الدول اليوم اللي نعتبرها دول مستقلة هي بالحقيقة ترى دول تابعة للدول الكبرى اقتصاديا. اليوم احنا دول الوطن العربي دول مستهلكة مو دول منتجة. اي بلد من البلدان مثلا دول الخليج اليوم خلي الدول الكبرى تقطع عنا تصدير السيارات. شنو يصنعون سيارات؟ يعرفون يصنعون سيارات؟ ما يصنعون سيارات؟ حتى الامور اللي احنا مسيطرين بها على العالم قضية النفط مثلا هم قضية النفط النفط الخبرات والآلات اللي تطلع لنا النفط وعمليات التكرار والتصفية وكذا هم شنو شركاتها هم شركات اجنبية احنا دول مستهلكة. اذا صرنا هيك احنا بعد مستعمرين احنا مو مستقلين. بأي لحظة الدول الكبرى سواء لأن فتح صاريك لو يتأذن نروح تنتهي هاي الدول تنتهي. تبعية تصير للغير. فالفقر عادة ما يسبب في الأفراد التبعية والذل والهوان. في الأمم يسبب ما يسمى بالاستعمار الاقتصادي مثلا خلينا نسميه. فآثار الفقر الاقتصادي آثار مدمرة للأفراد مدمرة للمجتمعات. لذلك كلما تردت الحالة الاقتصادية كلما ابتعدت الراحة والطمأنينة والسعادة عن المجتمع. وهذه الحالة حالة التردي الاقتصادي تحدثنا الروايات الشريفة أنها ستكون على المستوى الاقتصادي سيكون متدني جدا قبيل ظهور الإمام صلوات الله عليه في زمن الغيبة. الروايات تحدثنا عن أمور تحدث في هذا الزمن تسبب التعاسة للمجتمعات البشرية. حتى أنه قرأت رواية عجيبة. رواية تقول حتى أن الرجل لن يبعث الله القائم كلافة حديث إلى أن يقول الإمام صلوات الله عليه حتى أن الرجل لا يخرج بالجارية الحسناء الجميلة يقول من يشتري هذه بوزنها طعاما. يصير بيع النساء الحمد لله ربما احنا ما وصلت من الدرجة لكن ترى في غير دول وصلت هاي المرحلة. كثير من النساء في الدول يبيعوها حتى شلون يبيعوها للأماكن المنحرفة الملاهي وغيرهم كذا يجرون الإيجار في سبيل شنو في سبيل اقرأ تقارير اقرأ في لبنان مو بعيد. في غير دول كثير من النساء تعيش بفرجها والعياذ بالله. على كل حال فالحالة الاقتصادية تكون متردية جدا. في حديث للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في تفسير قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السلام يفسران هذه الرواية بأن هذه الحالات تحدث زمن الغيبة. ولنبلونكم يعني أيها المؤمنون المنتظرون للإمام صلوات الله عليه ولنبلونكم بشيء من الخوف. وهذا الخوف موجود تسلط الظلمة موجود في كل زمان تختلف مستوياته تختلف من فترة لأخرى لكن بالنتيجة أكو تسلط الظالمين على المؤمنين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع يفسرها الإمام صلوات الله عليه يقول غلاء الأسعار. واضح احنا جايين ايش غلاء الأسعار. قبل اهنا داري يبني لبيت ما يبعض هواي طين من القاع والعمال هم نخوة والقاع موجودة يبني بيته ويستقر. يوم تدري تبني لك بيت ايش قد تلطم ايش قد تشتغل ولو تبني عدل لما تبني عدل غلاء اكو غلاء. والجوع غلاء الاسعار ونقص من الاموال. يقول كساد التجارات تاجر يروح يشتغل 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 تجارات ماكو شغل ماكو. هواي شباب اليوم يريد يشتغل يقول لك شغل ماكو ما موجود الشغل. والانفس موت ذريع كل يوم صاير انفجار وكل يوم صاير قد كذا وكل يوم صاير قد حالة قد مرض قد احصار قد زلزال ناس جاي تموت. والثمرات ناس تزرع وثمر ماكو نتائج ماكو. ناس تشتغل أرباح قليلة قلة الريع قلة الأرباح. ثم يقول الله عز وجل وبشر الصابرين يفسرها الإمام صلوات الله عليه يقول وبشر الصابرين بظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الأمطار تحدثنا الروايات أن الأمطار تشح في آخر الزمان في زمن الغيبة. الأراضي تموت بسبب قلة المياه وإذا أمطرت تمطر في غير أوانها. مطر لا تستفيد منه الأرض ولا تستفيد منه الناس. المواشي تموت صير فيها موت صير فيها أمراض. الأمطار تقل الأنهار تجف الأمن ينعدم. الحالة الاقتصادية تكون متردية. طبعا قلت لكم هذا تردد. الحالة الاقتصادية يختلف يعني مو العالم كله تلقى على مستوى واحد. تلقى حالة اقتصادية في بلد متوسطة حالة في ربما في بلد من البلدان جيدة لكن الحالة العامة هي شنو هي الاحتياج. واليوم ترى الأزمة الاقتصادية أزمة عالمية أزمة عالمية. العالم كله يئن من الأزمة الاقتصادية. بعد هذا الضيق الذي تحدثنا فيه الروايات الشريفة تأتي البشارة بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أيضا تأتينا الروايات الشريفة لتحدثنا عن أن الإمام صلوات الله عليه واحد من المناهج التي سيستخدمها سيجعلها في خدمة الناس لنشر السعادة بين الناس والراحة والطمأنينة هو المنهج الاقتصادي الرفاهية الاقتصادية. وتحدثنا الروايات أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيقوم بعدة أعمال بعدة خطوات للقضاء على الحالة الاقتصادية المتردية وبالتالي بث الأمل من جديد في حياة الناس حتى يستقروا في الدولة المهدوية. الروايات في هذا المجال كثيرة. باختصار أن الروايات تقول أنه قبيل ظهور الإمام ستمطر السماء مطر كثير وهذا المطر الكثير سيحيي الأرض. هذه بدايات بشارات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في البداية تكثر الأمطار. لما تكثر الأمطار المياه تكثر وعادة الحياة تكون مصاحبة لوجود المياه. يوم العلماء لما حاولوا أن يصلوا إلى المريخ كوكب المريخ وحاولوا أن يستكشفوا أنه توجد حياة على المريخ ولا لا كانوا يبحثون عن أي دليل عن وجود الحياة وكان دليلهم على وجود الحياة هو شنو هو وجود الماء. فكانوا يبحثون أنه أكو ماء موجود على المريخ لو ما أكو إذا أكو ماء يعني حياة أكو وجعلنا من الماء كل شيء حي. الرواية تقول أنه في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ستكثر المياه. إذا كثرت المياه ستنتعش الزراعة. الزراعة يقول تنتعش عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصير انتعاش بالزراعة بحيث كلما يزرع الإنسان يحصل على ثمراته. بعدين شنو الأرض تقول الروايات تخرج أفلاد. هيك الرواية تعبر تقيء يعني تخرج رغما عن أنفه تقيء من التقيؤ تقيء أفلاد أكبادها مثل الأسطوانات الذهبية تخرجه للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من يحدثنا عن عطاء الإمام المهدي صلوات الله عليه شو يقول؟ شلون عطائه؟ يقول يعطي المال لا يعده عدا يحثوه حثيا. يعني شنو؟ يعني يوم يطلع الامام المهدي صلوات الله عليه بعد الرواتب ما يصير يعني انت لك هكذا سلم الرواتب هيك وكل واحد درجته الوظيفيه لا 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 يقول يحثوه حثيا يعني تعال خذ وروح ايش قد تقدر ايش بدون حث اخذ فلوس وروح الان يحدث هناك قناعتان كما تكلمنا في الليله الماضيه يصير قناعتان مع اخذ المال. الإمام صلوات الله عليه سيغني الناس بقضية المال. هذا الغنى بقضية المال شنو ايش راح يسبب؟ راح يسبب طبعا مع توجه الناس نحو التدين والطاعة التي دافعها ذاتي الذي تحدثنا عنه في المنهج الأول. الناس يتوجهون إلى إخراج الحقوق الشرعية اللي هي الخمس والزكاة. وهذا في بعض التقارير مسموعة أنه قيل سووا إحصائية عن فقراء العالم وعن أغنياء العالم فوجدوا أن أغنياء العالم لو أخرجوا 20% من أموالهم ووزعوها على فقراء العالم لأغنت الفقراء كلهم يصيرون أغنياء. انتم شايفين في بعض الأحيان يصير فد مباراة ودية يسمونها أنا أقرأ في التقارير يقولون في مباراة ودية بين الفريق الفلاني وبين الفريق الفلاني او يجمعون الواعي المعروفين على مستوى العالم يسووهم فريقين ومباراة خيرية يسمونها مباراة خيرية وريعها يقولون للدولة الفلانية المنكوبة ريع مباراة واحدة ودون الدولة مساعدات انسانية ايش قد ريحة يعني ايش قد ما ادري اسا والله ما اعرف ايش قد يعني تحصل على المباراة واحدة ايش قد اموال ما ادري احدهم ينقل يقول قد لاعب اشترى فريق بس الفالين هذا الادريسة ما تباعه بكذا مليون دولار ناس اقبلت على كل حال يعني اكو قد اموال تطرح في غير موضعها هذه لو طرحت في محلها الناس لو اخرجوا الحقوق الشرعية أموالهم لأغنى الفقراء. وكعبارة لطيفة أنا قرأتها لمصطفى لطفي المنفلوطي في كتابه النظرات مضمونه يقول مررت يوم من الأيام على شخص يتلوى من بطنه يتلوى من بطنه توجع بطنه قلت له ما بك؟ قال جاء بطني توجعني أنا جوعان يقول تركته ورحت هناك يقول شفت لواحد هم جاي يتلوى من بطنه توجع جاي يتلوى بيها يقول جيت قلت له ما بك قال والله مدخول بطنه توجع مدخول فش يقول من فلوب يقول له هذا المدخول الاكل الزايد اللي انتخم به انطاء المن الذاك الفقير عشان اثنيناتهم ما تألموا اثنيناتهم ما اوجعتهم بطنهم هذا صحيح في بعض الاحيان احنا هذا الاكل الزايد اذا نطي للفقير الفقير هم يشبع وهم شبعان سينقل انه احد العلماء اول ما دخل البيبسي من نجد يقولون يمشي شاف لفت قوطية بيبسي فسأل ابنه قال هذا شنو قال هذا بيبسي قال له شنو بيبسي يعني قال هذا فد واحد اذا يشبع زايد من تخم يشرب بيبسي على مود يصرف الاكل هذا العالم قال لك اخوه ليش يشبع زايد خلوش يشبع يشبع زايد من البداية لا يشبع زايد ما ينتخم الاكل الزايد هذا هم محسوب بفلوس صحيح والبيبسي هم بفلوس والالم بطنه كان محسوب عليه خلوش من البداية لا تشبع زايد لا تخسر بيبسي ولا تخسر الم ولا تخسر كذا فبالنتيجة يعني احنا الاغنياء نطل الفقراء بعد فقر ماكو. لذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند الحديث يقول ان الله عز وجل افترض اقوات الفقراء في اموال الاغنياء فما جاء فقير الا بما متع به غني او الا بما منع به غني والله سائلهم عن ذلك الله عز وجل يسأل الأغنياء ليش دول فقراء عندكم ومنطقتكم جوعانين، ليش ما طلعت فلوسك خمسك خمس فلوسك تروح تنطي. بزمن الإمام صلوات الله عليه بعد الناس كلهم بعد راح يدفعون الخمس وراح يدفعون الزكاة، زين الحالة الاقتصادية راح تصير كلها منتعشة. فتيجي روايات تحدثنا تقول صاحب الزكاة يدور الأرض يبحث عن محتاج حتى يعطيه حصة الفقير، يقول ما يمكن روح للفقراء عندكم فقراء هذا خمس هذا الزكاة، يقولون لا حاجة لنا بدنا أن يريك حتى بعد فقراء مستحقين خمس وزكاة بعد ما تلقي ما تلقي بزمن الإمام صلوات الله عليه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه عنده حديث عن وصول الإمام صلوات الله عليه إلى الكوفة، وصوله إلى الكوفة كأنه إشارة إلى أنه انتهاء الحروب بعد فترة، يعني حروب الإمام طبعا على مستوى قليل راح يصير مو على مستوى كبير مثل ما نصور يعني لا قليل. فلما يصل إلى الكوفة ويستقر يقول الإمام صلوات الله عليه يقول لا يبقي عبدا إلا اشتراه وأعتقه، ما يبقى بعد عبيد، ولا مديون إلا قضى دينه. منو مديون؟ من عم مديون؟ تفضل هات روح اقض دينك. ولا قتيل إلا دفع ديته، يعطيهم الدية مالته، ويلحق أولاده بالعطاء، يحسب قد رواتب المن لعياله، ما يخلي فقراء. الفقراء بعد ينتفي اكو شيء اسمه فقر ما موجود بدولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الروايات تحدثنا أن التجارات ستكون منتعشة، الأرباح ستكون ضخمة، إلى أن يصل الحال أن الناس بعد مو يم الأموال ما يفكرون بقضية أموال وكذا، يصيرون أغنياء كلهم أغنياء. بانتعاش الحالة الاقتصادية سيتحقق طريق مهم، منهج مهم لنشر السعادة. لذلك تقول الروايات أنه لما يخرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، شو تقول الروايات؟ يفرح به ساكن السماء وساكن الأرض، ويتمنى الأحياء لو يرجع الأموات ليروا ما أعطاهم الإمام من الفاضل والراحة والسعادة. والله لا أبوي عدل هسه، لا أخوي هذا صديق اللي توفى، يجوا يشوف هاي الأموال هاي الراحة هاي الطمأنينة اللي انطناها الإمام صلوات الله، يجي يصير سمن. فإذا الحالة الاقتصادية، إنعاش الحالة الاقتصادية منهج مهم سيتخذه الإمام عجل الله تعالى فرجه لنشر السعادة، لأن عدم انتعاش الحالة الاقتصادية هذا من الأسباب التي تؤدي إلى عدم استقرار الحالة النفسية للمجتمع، وبالتالي ستحدث هناك خروقات للأمن، خروقات للراحة النفسية، فلا تتحقق السعادة. جيد، هنا ملاحظة لا بد أن نلتفت إليها. صحيح أنه قلنا في بداية الكلام أن ترد الحالة الاقتصادية من شأنه أن يخلخل شيء في العقيدة، قد يسبب الذل للفقير، الهوان للفقير، قد يسبب التبعية للغير، هذا صحيح، ولكن هذا لغير الشيعي، هذا لغير محبي أهل البيت صلوات الله عليهم. أهل البيت علمونا أن الشيعي أن المؤمن أقوى من الجبل، أقوى من الجبل. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول إن المؤمن أقوى من الجبل، إن الجبل يستقل منه بالمعاول، الجبل يتفلش، والمؤمن لو قرض بالمقاريض لما نقص لما أخذ من دينه شيء. المؤمن لا يتخلى عن دينه مهما كان. شوف اليوم عندنا شباب، شباب يطلع بشدة الحر والتعب لكن ما يتنازل عن صومه، يبقى صائم. ينقلون له أنا شباب يريد له فرصة أثناء العمل يروح جول ما يسبح هو ملابسه، فرصة يبلل راسه يبلل ملابسه لكن ما يتنازل عن الصوم. ومع الأسف بعض الشباب تجي تحشي يقول لك شغل، شنو شغل تموت من الجوع؟ بس هذه مسألة فقهية خلق بينها لكم. واحد يقول انا اطلع اشتغل ما اقدر لازم افطر، الفقهاء يقولون كالتالي، اولا تقدر تبدل عملك لو ما تقدر تبدل عملك. اذا تقدر تبدل عملك شهر رمضان كن تبدل عملك، تروح لك فد عمل مريح تقدر شنو تشتغل فيه وانت صايم. سيجي واحد يقول ما اقدر، وما تقدر على عينه وعلى راس، اترك العمل. اذا عندك اموال مجمعها مثلا وتقدر تعيش بيها اثناء شهر رمضان، اترك العمل وعيش بهذا الاموال. اذا تقول ما عندي اموال، يجيك الفقيه يقول لك تقدر تداين وبعدين توفي، داين وبعدين توفي، وورا شهر رمضان من تفطر اشتغل ووفي. فسيجي واحد يقول لا اقدر افطر، لا اقدر ابدل عملي، ولا عندي فلوس، ولا عندي شيء ابيعه واعيش بيه، ولا اقدر اتداين، ولا ولا. طبعا هذا ما موجود، هذا ما حد يموت من الجوع. على كل حال لو فرضنا شخص ما يقدر، واذا ما يطلع يشتغل ما ياكل، يطلع يشتغل يقدر يعيش اليوم ياكل هو وعياله، ما يطلع يظل ميت من الجوع، بهالحاله لا يقدر يبدل عمله، ولا يقدر، ولا عنده فلوس مجمعها، ولا يقدر يداين وبعدين يوفي، ولا يقدر يصوم اثناء العمل، واذا ما يطلع يشتغل ما ياكل يموت من الجوع. عند اذن الفقهاء يقولون الى حق يفطر، بس شلون يفطر؟ ياخذ قدر سد الرمق، يعني مو يمكن جيته ياكل ويشرب، لا الشيء اللي يقدر يكمل عمله يبقى متواصل عمله، وبعدين عليه القضاء، بعدين عليه القضاء. قوة الدين عند الشيعي الصحيح حتى اذا عند عمل وحر وملتزم بالدين، هكذا يريد منا اهل البيت صلوات الله عليهم. وحتى لو عشنا حالة من الفقر، حالة من العوز، هذا مو حجة، مو مسوغ لان نترك الدين. الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يتحدث مع اصحابه، شو يقولهم؟ يقولهم لا يؤمن احدكم، والله انتبه لهذا الحديث، يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون الموت احب اليه من الحياه، والفقر احب اليه من الغنى، والمرض احب اليه من الصحه. عجيب، يقول ما حد يصير مؤمن، ما يصير مؤمن الا يكون يحب الموت والفقر والمرض اكثر من الضعف. قال لأحد أصحابه، قال لسيدي ما نقدر هذا الشيء، شلون يعني واحد يجي؟ الإمام الباقر صلوات الله عليه توضح له القضية، قال له لو جاءك شخص وقال لك لو تتخلى عن أهل البيت لو أقتلك، أيهما أحب إليك، الحياة على عداوتنا وعلى بغضنا لو الموت في حبنا؟ قال لا سيد، الموت على حبكم احسن من الحياة على عداوتكم. قال وهكذا الفاقر وهكذا المرض، انت فقير بس تحب اهل البيت ما تبغض اهل البيت، احسن من الغني اللي يبغض اهل البيت ويكره اهل البيت، صحيح؟ هيك احنا عقيدتنا. قال ايه مولاي صحيح. قال لا اذا هيك اذا انت مؤمن صحيح. شلون اهل البيت؟ قالوا لك انت ما دام مي اهل البيت، ما دام شيعي يحب اهل البيت، انت ان شاء الله على خير. بذلك يقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا. تبقى فقير لكن ويا اهل البيت احسن ما تصير غني على غير اهل البيت وتعادي اهل البيت. الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا. بعد شو يقول؟ يقول والقتل معنا خير من الحياة مع غيرنا. ان تقتل مع اهل البيت خير من ان تعيش مع غير اهل البيت صلوات الله عليه. وهذه الحقيقة التاريخ حفظ لنا بعض السطور عن اناس اكدوا هذه القضية. يوم من الايام الحجاج قال للاصحاب، قال لهم جيبوا لي واحد اليوم اريد اتقرب لله، هو ايش يقول؟ اريد ان اتقرب لله بدم احد اصحاب ابي تراب. جيبوا لي فد واحد من اصحاب علي بن ابي طالب، اريد اقتله واتقرب لله. شوف شلون، قالوا له والله ماكو، خلينا نشوف لك منو. قنبر، لقوا قنبر خادم امير المؤمنين صلوات الله عليه، دزوا على قنبر، اجا قنبر قال كلا أنت صاحب أمير المؤمنين، كلا إيه أنا صاحب أمير المؤمنين. قال له مولاك أنت الذي تقول إن مولاي علي؟ قال له إن مولاي الله عز وجل وعلي ولي نعمتي. فصار حديث آخر شيء قال له الحجاج، قال له ابرأ من دين علي وإلا قتلتك، تبرأ من علي لو أقتلك. شوف ايش قال له الحجاج، وهاي حفظوها شباب حفظوها، ايش قال له عفوا قنبر، ايش قال له؟ قال له ائتني بدين خير من دين علي وانا ابرأ منه. ايه تجيب له واحد احسن من علي بن ابي طالب، تجيب لي دين احسن من دين علي بن ابي طالب، انا ما عندي علاقة نسبية ويا امير المؤمنين صلوات الله عليه. بس يا اخي دورت ما لقيت انا واحد احسن من علي. انت يا اخي اذا نصير اجارنا واجاركم الله، اذا فد واحد اصيب مرض ما يروح لاي طبيب صحيح؟ هم يروح يدور ويسال وكذا، ويا احسن طبيب ويا اهل مجربينه ويا اهل ايد عافيه وكذا، يلا تروح شغله ربما فلا ونزه، ربما فد مرض بسيط. دين هذا مستقبلك الاخره وبي. قال له اتني بدين خير من دين علي وانا ابرأ منه. قال لا لا بد ان تبرأ. قال اذا ماك احسن من علي انا ما ابرأ من عنده. قال اقتلك. قال اقتل شنو يعني؟ قتل قنبر. لكن شنو يعني مات قنبر؟ ما زال حيا في القلوب. القتل معنا خير من الحياة مع غيرنا. لكن اكو بعض الناس على تفاليس، على تفاليس تركوا اهل البيت صلوات الله عليه. مو هذا أملأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. قال تدري بخير الناس أما وأبا ليش قتلت؟ قال طلبا للجائزة. قال روح لا جائزة لك عندي. تحدثنا الروايات أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قبل يوم عاشوراء فدليلة ليلتين يجلس مع عمر بن سعد، مرسله مفراش بين المعسكرين بالليل ويقعدون، ها يقعدون بالليل واحد يسير على الثاني ويقعدون يسولفون. هسه بعض الروايات هكذا ينقل، يعني بعض الكتب نقلت ان الامام الحسين قال له انت يا عمر بن سعد تجي تقاتلني، تعرف انه مصيرك لجهنم، شلون تقاتلني؟ قال ابو خوفوني، قالوا يقطعون راتبي. قال له انا اعطيك راتب بس لا تورط روحك بدمائنا. قال له يهدمون بيتي. قال له اعطيك احسن بيت. يعني كانه الامام الحسين يريد يلقي عليه الحجه. بس هاي روايه صحيحه مو صحيحه؟ بعض الكتب نقلت هذا الشيء. اخر شيء قال له وعدوني بملك الري. قال له والله لن تنال، لن تنال ملك الري ابدا. فعلا يقتل الامام الحسين ينال ملك الري، الى ان يقتله الحجاج، الى ان يقتله الحجاج ما حصل على شيء من ملك الري. تخلوا عن الاخره، اشتروا الدنيا فخسروا الدنيا والاخره. وبعض الناس اشتروا الاخره فربحوا الدنيا والاخره. انت الى اليوم تتذكر أصحاب الإمام الحسين صلوات الله عليهم وصلوات الله عليه وعليهم، وتتذكر مواقفهم وتقوم لها بكل إكبار وإجلال، تقدر هذه المواقف، تتذكر هذه المواقف وتقدسهم، وتتمنى أن تحشر مع أصحاب الحسين صلوات الله عليه وعليهم. ليش؟ لأنهم اشتروا الحسين صلوات الله عليه. وشلون اشتروا الحسين؟ شلون؟ ها؟ يخرج عابس يريد يقاتل، ما حد يقاتله، يلقي درعه، يروح يلقي درعه، تعالوا قاتلوني، قالوا له أجن أنت يا عابس؟ يقول نعم أجنني حب الحسين، نعم أجنني حب الحسين. أحد أصحاب الحسين صلوات الله عليه بشر الحضرمي اسمه، هذا من طلع من الكوفة وصل للحسين، الجيش بن سعد قوات عفوا عبيد الله بن زياد أخذوا ابن ابنه. قالوا لمن يجي أبوه يلا نهد منكم خذوه للسجن. وصل الخبر إلى بشر، وصل الخبر إلى بشر، الإمام الحسين بشر قال لهم لا توصلون الخبر للإمام الحسين، أنا ما أترك الحسين، لا توصلون الخبر للحسين. الخبر وصل للحسين بصورة بأخرى، وصل دز عليه الحسين صلوات الله عليه. قال له يا بشر أنت في حل من بيعتي، اذهب في فكاك ولدك، روح اترك ما لك علاقة، روح ابنك بالسجن روح خلص. قال له سيدي أكلتنا السباح حيا إن أنا تركتك، خلي روح ابني، شنو ابني شنو كذا، لا والله لا أتركك يا أبا عبد الله. أعطاه الحسين بعض الأمور، قال له بعث لأهلك خلي بيعوها، خلي يعملون على فكاك ولدك، وما ترك الحسين صلوات الله عليه. لذلك الحسين اجتمع بهم في ليلة العاشر وأذن لهم بالانصراف، لكن ما حد انصرف. يقوم له أحد أصحابه: قل سيدي والله وددت أني أقتل وأحرق وأذرى في الهواء ثم أرجع وأحيا، وهكذا يفعل بي هذا الأمر 70 مرة، ما أتركك يا أبا عبد الله. كيف هي قتلة واحدة ومصيرها إلى الجنة؟ شلون أتركك يا أبا عبد الله؟ ما تركه أحد أبدا. ويظهر من بعض الروايات أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عرض هذا الأمر حتى على أخيه أبي الفضل صلوات الله عليه. قال: أخي أبا الفضل، أمكم بقيت وحيدة في المدينة، وأنت وإخوتك في حل مني، اذهبوا في هذا الليل اتخذوه جملا والحقوا بأمكم، لا تخلوها وحيدة وغريبة وعليلة. ارجعوا تقول الروايات انكسر قلب أبي الفضل، التفت للحسين قال: سيدي أبا عبد الله، ولمن نذهب؟ نذهب لنبقى بعدك، قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله. يقل له: يا أبو فاضل، بخوتك عرج وشيل، ونتركون بهالفضا والقوم والخيل، روحوا بسلامتكم قبل ما يظلم الليل، امكم غريبة وحيدة ودوركم ظلت خليا. يقل له: يا ابو سكين، تركت القلب مكسور، انت ملاذ الناس وانت الذخر والسور، وشلون اروح وبكرة يوم عاشور؟ هذا الساعة ودون احتوف المنية، ولا لم يكون الا يا اخويا من حج الناس، خاف المنية وعاف اخوه حسين عباس، وشلون لا قطع ويمين وفضخة والراس، هاي السعادة ودون احتوف المنية. هاي الفضل يا من أسس الفضل والإبا، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، وأرواح أموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في إقامته، وإلى أرواح أموات علمائنا الأعلام وخدمة المنبر الحسيني وشهداء المذهب، خصوصا الشيخ حسن شحاتة رحمه الله، من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.